أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: والدي مريض وهو في غيبوبة بالمستشفى وحالته مستقرة وقد يطول به المرض، ونحن ندعو له بالشفاء، ولكن هناك من يقول لنا ادعو له بحسن الخاتمة والراحة من هذا المرض والتعب الذي هو فيه، هل يعتبر هذا من العقوق؟ أثابكم الله.
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي والدك ومرضى المسلمين أجمعين، وأن يتولانا جميعا برحمته وأرحم الراحمين. أخي في الله، ادعو لوالدك أن يزاد له في عمره، وأن يحسن له في عمله، وأن يعظم أجره، ولا يجوز لأحد أن يدعو على أحد بعاجل الموت بناء على ما يرى ما هو فيه من العذاب، سواء لضر نزل في جسده أو ماله أو غير ذلك، فهذا كله من ضعف الإيمان. ونسأل الله السلامة والعافية. أن يقول ادعو له حتى يرتاح، فهذا نسأل الله السلامة والعافية خطأ واضح، ولا يجوز لأحد أن يعتقد مثل هذا الاعتقاد. يدعو الإنسان بالخير لأخيه المسلم قريبا وقريبه وغير القريب. أمرنا بالدعاء بالخير، وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عاد مريضا فليفسح له في الأجل. وهؤلاء يريدون أن يضيقوا عليه في الأجل والعياذ بالله. فلا يجوز، هذا من الشيطان أن يقال ادعو، كأنه يقول ادعو الله أن يميته ويريحه ويريحنا، نسأل الله السلامة والعافية. ومثل هؤلاء نسأل الله السلامة والعافية كثيرا ما تجدهم من الجهلة الذين لا يعرفون لذة البر ولا يعرفون الأجر والمثوبة التي تكون للعبد. قد يطول عمر الإنسان وهو معذب ومبتلى في جسده، ولكن هذا البلاء ترفع به درجاته، وترفع به درجات أهله وولده. وقد تجد الرجل أهله في غفلة، فإذا أصيب انتبهوا من غفلتهم. وقد يكون هناك من يعصي الله من قرابته، فإذا رآه اعتبر واتعظ، فهذه فيها خير من الله سبحانه وتعالى. فالبلايا لا يعلم ما فيها من الأسرار والحكم إلا الله جل جلاله، ولا يجوز لأحد أن يتجاوز حدود الشرع بأن يدعو على أحد أن يعجل له بالموت أو الراحة من الدنيا، بل علينا أن نسأل الله العافية. ولذلك ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حتى في أذكار الصباح والمساء أن نسأل الله العافية. أما أن ندعو أنه يعجل له بالموت أو يراح من هذا البلاء فهذا لا يجوز. وأما ما ذكروا من حسن الخاتمة، نعم، اسألوا الله لكم وله، ونسأل الله الجميع أن يحسن الخاتمة. حسن الخاتمة لا بأس به ولا حرج فيه، وليس من الأمر الممنوع، لكن الممنوع أن يقال ادعو أن الله يريحه مما هو فيه، لا يجوز هذا، بل نقول اللهم صبر، اللهم اشفه، اللهم عافيه. لأننا إذا دعونا له بالعافية فإن هذا الدعاء تعطى فيه أحد الثلاثة الأمور: إما أن يستجيب الله دعائك، فإذا دعيت لوالدك، إذا دعيت لعامة المسلمين بالعافية، لأحد من عامة المسلمين بالعافية ونال العافية، كتب الله لك أجر دعائك. لو قلت اللهم اشف فلانا وشفاه الله واستجاب دعائك، كتب الله لك أجر هذه الدعوة. فكيف إذا كانت لأبيك وأمك؟ وكيف إذا كانت لقريب من قرابتك؟ فإذا الدعاء فضيلة، فإذا دعا المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب فله أجر وله ثواب في الغيب والشهادة. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أن إذا عدنا المريض نقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، ما قال قلنا نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يريحك أو يأخذك ويريحنا منك، أبدا ما قال عليه الصلاة والسلام، قال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، ما قال خذوه وريحنا منه، نسأل الله السلام. بعضهم جهل. هذه هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ندعو بالعافية. الأمر الثاني، يستجاب لك الدعوة ويكتب لك الأجر. الأمر الثاني، أن يصرف عنك من البلاء مثل هذا الدعاء الذي دعوته. قد يعلم الله الله سبحانه أن هذا البلاء سينتهي به إلى الموت، فتدعو الله أن لا يميته، أن يمد يزيده في عمره، وأن يبسط له في رزقه. فإذا كان القدر بخلاف هذا الدعاء صرف عنك من البلاء مثل ما دعوت، وهذا خير عظيم. والأمر الثالث أن يدخره الله لك في الآخرة، فأنت في دعائك لأخيك المسلم على خير عظيم، وإنما تدعو له بالوارد ولا تدعو له بهذه الاجتهادات والتأويلات التي ليس لها أصل في شرع الله عز وجل، بل قد تعارض الأصول الواردة. وفي الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث كلها تأمرنا بسؤال الله العافية، حتى كان في أذكار الصباح والمساء: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. وكذلك قول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. هذا كله يدل على مشروعية سؤال الله العافية. فهذه الأسقام والأمراض والآلام إذا حلت بالأجساد فإنها تحت أمر رب العباد. ووالله لو اجتمع أطباء الدنيا وقالوا إن فلانا بحكم الطب والتجربة والخبرة ميت لا محالة، والله لم يحكم بموته لن يموت. ولقد رأينا ذلك وشاهدناه. أعرف رجلا أنه قيل حكم عليه بالموت وأدخل في العناية مع كبر في السن فوق 70 سنة، ثم قال الأطباء لأولاده استعجلوهم في حالة من الحالات ودخلوا عليه وقال لهم: انظروا إلى والدكم فقد انتهى. وشاء الله عز وجل أن يخرج من ذلك وأن يعيش بعد ذلك أكثر من 7 سنوات. هذه آجال نسخت وأعمار كتبت، فكل شيء عنده سبحانه بمقدار، لا يعلم الغيب إلا الله. وهؤلاء يقولون: والله انتهى. هذا عندهم هم، لا يستطيعون أن ينهوا ما لم ينهيه الله عز وجل. هم يقولون هذا بما عندهم، لكن ما يستطيعون يجزموا. وعليك أن تكون قوي العقيدة بالله عز وجل، صادق التوكل، لأن هذا العبد إذا عاش يوما واحدا ترفع درجته بهذا اليوم. فإذا عاش اليوم وهو تحت الأجهزة وتحت المعاناة وتحت الآلام، فالله وحده الذي هو أرحم به من أمه وأبيه أعلم بما الأجور التي ينالها. ولذلك كان أخوان أحدهما أصلح من الآخر، فمات الأصلح ثم تأخر الذي بعده 40 يوما، فقالوا ففضلوا بينهما، فقال صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم ما تبلغ به صلاة 40 يوما. صحيح أن الأول صالح وفي خير، لكن ما ندري، ما حد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يدريكم ما تبلغ به صلاة 40 يوم. هذا متن صحيح، لأنك أنت لما تقول هذا أفضل من هذا معناه أن الأجر الذي لهذا أعظم من الأجر الذي لهذا، ولا تستطيع أن تقول ذلك إلا بدليل من الشرع، ولا دليل. قال: ما يدريكم. فمثل الحديث من حيث الدلالة الصحيح تشهد به الأصول أنه لا يستطيع أحد أن يفضل أحدا في أمور من أمور الغيب. فإذا عاش تحت الأجهزة وتحت المعاناة أياما أو أسابيع أو شهورا، فهذا كله يكتب الله به الأجر للعبد. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجبر كسرنا وأن يرحم ضعفنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وتولانا برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلح.